من على جبل الكرمل حتى يومنا، عدد كبير من الوجوه الكرملية عم تشهد على غنى تراث الكرمل جيل بعد جيل. وجوه كرملية، برنامج بيسلط الضوء على سيرة حياة وكتابات وأعمال قديسي الكرمل اللي استولى المسيح على حياتهم. وجوه كرملية، إعداد وتقديم الأب نهرة صفير الراهب الكرملي.
الله معكم مستمعي صوت المحبة بهالحلقة الأولى من برنامجنا وجوه كرملية، اللي بكل حلقة رح منضوي على وجه جديد من وجوه قديسين وطوباويين كبار زرعوا بقلب الكنيسة والعالم غنى وتراث تجلى من خلال سيرة حياتهم وكتاباتهم. مرات كتير مننبش على كنز منعرف بوجوده ولكن كأننا مضيعينه، خبرونا عنه من دون ما نعرف وينه، عرفناه مرة ولكن ما عنا وقت لحتى نتطلع فيه. الكنز هو حضور الله بداخلنا، الكنز هو الله بذاته. ضيفة حلقتنا اليوم هي الطوباوية إليزابيث للثالوس، يلي معها رح نكتشف الكنز اللي هي اكتشفته من خلال معرفتها لمعنى اسمها ومعناته بيت الله. ومن خلال اكتشافنا للكنز منفهم قديش كل واحد منا اليوم هو مسكن للثالوث الأقدس، والغاية فيه هو باكتشاف الله الحاضر بعمق أعماق الكيان. طوباوية إليزابيث للثالوث اللي بدي رحب فيها بهالحلقة الأولى تركت لقلنا شهادة حياة انطبعت وتميزت بحضور الله المتجلي فيها. هي اللي تعلمت بمدرسة معلمي الكنيسة القديسة تيريزا ليسوع الأفيلية والقديس يوحنا للصليب، واكتشفت معهم إنه النفس الكرملية إنما هي نفس واقفة عند أقدام الصليب عم تتأمل بالمسيح اللي مات من أجل خطايانا، وعلمنا الحب حتى النهاية ببذل الذات والغفران، وإنه هيدي النفس هي نفس رسولية بامتياز، واللي بيكتشف الله ما بيقدر إنه يحتكره لنفسه، وإنما بيسعى إنه يبشر فيه إخوته وكل شخص بيتلاقى فيه.
أيها الثالوث، أيها الثالوث الذي أعبده، ساعدني.
إليزابيث على غرار معلمة الكنيسة القديسة تيريز الطفل يسوع وغيرها آلاف من الكرمليات المحصنات دخلت لدير الكرمل وما طلعت إلا ومحمولة بنعش. وهيدي هي اليوم إليزابيث رسولة عم تحمل البشرة بعد مماتها لكل أقاصي الأرض، وكلماتها صلوات عم بترددها شفاه ملايين من البشر. مع إليزابيث عم نعرف إنه الرسالة ما بتكمن بس بالكلام، وإنما بخبرة حب تعاش بكل لحظة عم تتخمر بالصمت والصلاة، والله بيكشفها لكل شخص بريد وبالوقت اللي بريد. كتابات إليزابيث تقرأ من ملايين المسيحيين، البعض بيشوف فيها دعوة للقداسة، والبعض الآخر جواب على أسئلة الحياة. قال البابا يوحنا بولس الثاني بيوم إعلانة طوباوية: هذه المتصوفة البعيدة عن أن تنعزل عرفت كيف تشارك أخواتها وأقاربها في غنى خبرتها الصوفية، واليوم تنتشر رسالتها بقوة نبوية، وإننا نجرؤ أن نقدم للعالم هذه الراهبة المحصنة التي عاشت حياة محتجبة مع المسيح في الله. وقالت إليزابيث بمطرح تاني عن مهمتها بالسماء بالرسالة 335: مهمتي أن أجذب النفوس بمساعدتها على الخروج من ذاتها حتى تلتصق بالله. وكأنه كلامها عم بتوجهه لشبيبة اليوم، هالشبيب العطشان للحب لكن عم بتفتش عنه بالأبار الفارغة. بتقول إليزابيث بالرسالة 199: هناك من بحث عني وهناك من أحبني، هذا ما هو حقيقتي، الباقي كله ليس كذلك. وبالرسالة 184 بتقول: بما أنه هناك فلنمكث برفقته كالصديق بالنسبة إلى الذي يحبه. وبتترك لإلنا إليزابيث هيدي الوصية بالرسالة 333: أترك لك إيماني بحضور الله الكلي المحبة الساكن في نفسينا، أعهد إليك به إنها هذه الحميمية معه في الداخل هي التي كانت الشمس الجميلة في حياتي. خلونا اليوم نسمع كلمة البشارة من خلال سيرة حياتها اللي عم تظهر لمعان عم بيضوي قلوبنا وعيوننا لنصير بدورنا نور بالعالم ونتبع من هو نور العالم. رح نتوقف ونسمع قصة حياتها.
حياة إليزابيث للثالوث فصل ربيع فقط، مداه 26 عاما، لكن هذا الربيع كان كافيا لأن تنمو وتتفتح وتصبح عملاقة. ربيع جمع الصيف والخريف والشتاء في بطاقة النور والحب والحياة. ألغت الصيف والخريف والشتاء حيث جعلت حياتها ارتماء جسديا ونفسيا في الحب، فأزهرت الحرارة في الأماكن التي تنقلت فيها صيفا، وشاع الخريف الذي أغمضت عينيها فيه وطوبت، وذاب ثلج الشتاء حيث أعلنت أن هناك ما يشبه مطاردة إلهية على نفسها حين تنظر إلى الوراء. ولدت إليزابيث كتاز في معسكر أفور القريب من بلدة بورج الفرنسية في 18 تموز 1880 من جوزيف كتاز وماري رولان، وفي 22 تموز عيد القديسة مريم المجدلية منحت سر العماد المقدس في كنيسة المعسكر. توفي السيد جوزيف كاتاز في 2 تشرين الأول 1887 إثر نوبات قلبية متكررة، وبموته ترك فراغا هائلا في الأسرة ونقصا في موارد معيشتها. بعد ذلك اضطرت الوالدة إلى ترك المنزل الكبير وانتقلت مع ابنتيها إلى شارع بريور دو لا كوت دور لتقطن في بيت في الطابق الثاني قريب من دير الكرمل. إن نفس إليزابيث كانت تصبو إلى آفاق لا متناهية، وما كادت تبلغ ربيعها الثامن حتى أفضت إلى كاهن كنيسة القديس إلاريوس الأب أنجلز برغبتها في الترهب. كتبت إليزابيث في إحدى رسائلها:
أشعر به في داخلي، هذا هو بالذات ما يحقق كل غبطتي. لقد وضع في قلبي عطشا إلى اللامتناهي وحاجة هائلة إلى الحب، هو وحده يستطيع أن يشبعها.
في تشرين الأول من العام 1888 سجلتها والدتها في المعهد الموسيقي لتتعلم العزف على البيانو. كانت إليزابيث تمضي في البيت ساعات طويلة في العزف على البيانو الذي كان هوايتها المفضلة، مما سرق منها وقت الدراسة الأكاديمية. لكن الأوقات الطويلة التي أمضتها أمام البيانو صقلت فيها حس الإصغاء الروحي العميق وحب الجمال والتناسق. احتفلت إليزابيث بمناولتها الأولى في 19 نيسان 1891. كان يوم لقائها الأول بيسوع في سر الإفخارستية، اليوم الذي اشتاقت إليه شوقا شديدا. ولدى خروجها من كنيسة القديس ميخائيل حيث جرى الاحتفال قالت لرفيقتها ماري:
لست جائعة لأن يسوع قد غذاني.
وفي مساء ذلك اليوم قامت متوشحة بثوبها الناصع البياض بزيارة إلى الأم ماري ليسوع رئيسة دير الكرمل التي سرت بها، وشرحت لها معنى اسمها بيت الله. وتأثرت إليزابيث تأثرا عميقا بهذا المعنى، وشعرت بأنه يحمل دعوة خاصة. أجل، لقد شعرت في هذا الصباح أن الله حقا يسكن في نفسها. في 8 حزيران سنة 1891 تلقت إليزابيث سر التثبيت في كنيسة السيدة العذراء. في 25 تموز 1893 في عمر 13 أحرزت تفوقا في الموسيقى، حصلت على الجائزة الأولى في العزف على البيانو من المعهد الموسيقي في ديجون. لم تمضي مدة طويلة حتى اتضحت لديها فكرة الحياة الرهبانية التي كانت تحلم بها منذ ربيعها السابع، وأخذت كلمة الكرمل تتردد دوما وتتبلور في أعماق نفسها. وصفت إليزابيث نفسها بهذه الكلمات:
إني سمراء، ويقال أن طول قامتي لا يتناسب مع عمري، لي عينان سوداوان براقتان، وحاجباي الكثيفان يولياني مظهرا من الصرامة، أما بقية شخصيتي فغير ذات شأن.
إن رسائلها تعكس حبا مميزا ووفاء كبيرا لأصدقائها، حتى بعد دخولها الدير كتبت تقول:
أنا لا أنسى أحدا، إن القلب يتوسع في الكرمل ويعرف كيف يزداد حبا.
إن حضور يسوع كان يرافق إليزابيث منذ صغرها، وها إن الحنين إلى يسوع وإلى الكرمل وإلى السماء يملأ قلب هذه المراهقة. وقد كتبت:
إن قلبي دوما معه، ليس إلى الموت بل إلى التألم طويلا، التألم لأجل الله وبذل الحياة له بالصلاة من أجل الخطأة المساكين.
وبعد ممانعة طويلة وافقت الوالدة على دخول ابنتها إلى الكرمل، ولكن ليس قبل بلوغها 21 من العمر. كانت إليزابيث تبوح بحبها الجارف للمسيح في مناجاتها له:
أجل يا يسوع، إني أغار على محبتك، وأنا أحبك إلى حد أظن أحياناً أني سأموت بهذا الحب، فحياتي كلها تكون تعويضاً، أنا مستعدة لكي أحتمل كل ألم.
تمكنت إليزابيث في 2 آب 1901 من الدخول إلى دير الكرمل في ديجون، وهي ما تزال في العالم شديدة الإعجاب بالقديسة تيريزا ليسوع، وزاد تعلقها بالأم المصلحة الكبيرة بعد دخولها الكرمل، فعكفت على قراءة كتاباتها والاطلاع على الحياة التأملية، كما إنها كانت معجبة جداً بتيريزا الطفل يسوع التي أحدثت حياتها وكتاباتها ضجة كبيرة في الأوساط المسيحية فور وفاتها. ولما دخلت إليزابيث إلى الكرمل شرعت تحيا في حضور الله، وانطلقت مثل الأم المصلحة نحو أكبر مغامرة، وهي البحث عن المطلق واللامتناهي. في 8 كانون الأول سنة 1901، يوم اتشاحها بالثوب الرهباني، كتبت إليزابيث:
هو يوم عيد العذراء التي حبل بها بلا دنس، ستوشحني مريم بثوب الكرمل العزيز.
وفي الكرمل تبحث إليزابيث عن الله من خلال كل شيء، في الصمت وفي عزلة حياة المشاهدة التي تحياها.
الكرملية نفس مبذولة ذبيحة لمجد الله، مع مسيحها هي مصلوبة، لكن جلجلتها آه كم هي منورة. بنظرها إلى الذبيحة الإلهية انبثق نور في نفسها، وبفهمها رسالتها الفائقة صرخ قلبها المجروح: ها أنا ذا.
وترى إليزابيث في مريم العذراء التعبير الأمثل والأكمل عن دعوتها الشخصية، وذلك على ضوء اختبارها، اختبار الألم والتسليم والحب والرغبة في مشابهة المسيح. تفضل إليزابيث أن ترى في مريم امرأة الصمت والاختلاء، وهي تسبيحة المجد الكاملة للثالوث الأقدس، وهي عذراء التجسد التي تجسد الكلمة الساكنة في أحشائها.
أن نحب هو أن نقتدي بمريم وهي تمجد عظمة الرب، في حين أن روحها المبتهجة كانت ترتل نشيدها للرب. هدفك أيتها العذراء الأمينة كان الاتضاع، لأن يسوع الشعاع الأزلي يحتجب في الاتضاع، إنه دائما بالتواضع روحك تعظمه.
إن تأمل إليزابيث الدائم بالكتاب المقدس وبشكل خاص في كتابات القديس بولس جعلها تكتشف دعوتها الخاصة في أن تكون تسبيحة مجد للثالوث الأقدس. كتبت إليزابيث للأب شوفينيار:
هل تتفضل أن تكرسني لقوة محبته لكي أكون حقيقة المسبحة بمجده؟ قرأت ذلك عند القديس بولس وفهمت أنها كانت دعوتي منذ المنفى في انتظار الفردوس الأبدي.
في 21 تشرين الثاني سنة 1904 كتبت إليزابيث صلاتها الشهيرة إلى الثالوث الأقدس الذي كانت تسميه:
يا كل ما لي يا غبطتي.
في هذه الصلاة التي كتبتها دفعة واحدة، جددت إليزابيث تكريسها الكامل وعطائها الكامل للثالوث.
إلهي يا ثالوث الذي أعبده، ساعدني على نسيان ذاتي كلياً لأستقر فيك في سكون وهدوء، كما لو كانت نفسي منذ الآن في الأبدية. يا من لا يخضع للتغير، لا تدع شيئاً يعكر سلامي أو يخرجني منك، بل فلتحملني كل دقيقة بعيداً جداً في أعماق سرك.
فالثالوث بالنسبة لإليزابيث
هو مسكننا، بيتنا الخاص، البيت الأبوي الذي يجب علينا ألا نخرج منه أبداً.
ولكن ما إن مرت 4 سنوات على دخولها الدير، حتى ظهرت عليها علامات داء عضال نتيجة إصابتها بتدرن من مرض أديسون غير قابل للشفاء آنذاك. إن إليزابيث الآن على يقين من أنها ستموت قريباً، وهي سعيدة بأن ترى الله. وفي وسط آلامها كانت تتذكر آلام المخلص.
كل يوم أتمثل به في موته، ذاك هو ما يلاحقني، ما يعطي القوة لنفسي في آلامي. لو تعرف أي ألم أشعر به في كل كياني، إنه درب الجلجلة قد انفتح، وأنا سعيدة في تسلقه كما العروس عن يمين المصلوب الإلهي.
قبل نهاية شهر آذار سنة 1906 اشتدت وطأة المرض على إليزابيث، فأدخلت إلى غرفة المرضى، وفي مساء 8 نيسان أصيبت بإغماء مفاجئ مما زاد من خطورة حالتها الصحية الواهية. مر الأسبوع المقدس من ذلك العام صعباً جداً على إليزابيث، ولا سيما الجمعة العظيمة حيث بلغ منها الضعف أقصى حده، وجاءتها نوبة أخرى في 13 أيار أوشكت أن تقضي عليها. وفي 30 تشرين الأول 1906 ضمت إليزابيث إلى قلبها الصليب الذي أعطي لها عند إبرازها النذور، وفي اليوم التالي اقتبلت سر المرضى للمرة الثانية، وتناولت القربان للمرة الأخيرة في 1 تشرين الثاني، وهو عيد جميع القديسين. وفي 9 تشرين الثاني استدعيت الراهبات عند سريرها، واستطاعت الأخوات الحاضرات التقاط هذه الكلمات الأخيرة التي فاهت بها على الأرض، وهي:
إني ذاهبة إلى النور، إلى الحب، إلى الحياة.
وطارت نفسها إلى الأخدار السماوية، وكانت نحو 6:15 صباحا. تركت لنا إليزابيث إرثا روحيا مكتوبا تم جمعه وتوثيقه بعد وفاتها، وهو يتضمن 4 أبحاث روحية: السماء في الإيمان، عظمة دعوتنا، الرياضة الأخيرة، واسترسل في الحب. الرسائل: اليوميات، كتابات شخصية، القصائد. قال الطباوي البابا يوحنا بولس الثاني في عظته يوم التطويب:
إن إليزابيث تعطي إنسانيتنا التائهة التي لم تعد تعرف كيف تجد الله، أو التي تشوه صورته، والتي تبحث عن كلمة لتؤسس عليها رجاءها. إنها تعطيها الشهادة بالانفتاح الكامل على كلمة الله التي استوعبتها حتى أصبحت غذاء لتفكيرها ولصلاتها، وحتى وجدت فيها كل أسباب الحياة وتكريس الذات تسبحة لمجد الله. من بعد ما سمعنا قصة حياتها منشوف إنه سرها النفس القديسة هي إنها فهمت وعاشت الروحانية الكرملية، أي سر حضور الله على مثال معلمية بالكرمل القديسة تيريزا ليسوع الأفلية ويوحنا للصليب، بالتفتيش الدايم عن الاتحاد بالله بقلب الكنيسة. إليزابيث ما تلقت علوم جامعية ولا ثقافة إنسانية ولا دروس فلسفية أو لاهوتية، بل كانت ثقافتها عادية، ومع هيدا الشيء ما وقفت المطالعة والكتابة باجتهاد شخصي من خلال تأملاتها وحبها بالتواصل مع الأهل والأصحاب والمعارف، وكتاباتها هي نتيجة خبرتها الشخصية والصوفية ونتيجة إرادة صلبة على إيصال اختبارها بروح رسولية مميزة للراغبين بالدخول بهيدي المغامرة، مغامرة الحب مع يسوع. بتقول بكتاب السماء في الإيمان إنها البساطة التي تمجد الله سبحانه، إنها هي من تنقلنا إلى العمق حيث يسكن الله. كلمة إليزابيث لإلنا اليوم هي دعوة للإيمان بحب الله، الحب الحقيقي اللي بيحول الشخص قبل ما يحول العالم وينمي فيه القوة والطاقة لرؤية الحبيب بخضم أمور الحياة الصعبة وبالحياة اليومية والروتينية، خصوصا الصغيرة منا. الحب ما بيكون بالأمور الكبيرة، بل بيكون بالإشارات الصغيرة والأمينة اللي بتدل على انتمائنا للي منحبه. حياة إليزابيث ورسالتها وتأملاتها رح تبقى بحد ذاتها للكنيسة مدرسة فاتحة بوابة لكل إنسان، مدرسة قداسة وصلاة ومحبة. نحن اليوم مدعوين إنه نتأمل الكلمة من خلال الكتاب المقدس على مثال إليزابيث، ونكتشف حقيقة دعوتنا بقلب الكنيسة والمجتمع، ونعرف كيف نختبر حقيقة دعوتنا، ونعرف كيف نختار، أي أولوية الحياة مع الآب والابن والروح القدس، أي سر الثالوث الأقدس. وعم نردد صلاة الشهيرة للثالوث الأقدس واللي بتقول: إلهي أيها الثالوث الذي أعبده، ساعدني على نسيان ذاتي كليا لأستقر فيك في سكون وهدوء، كما لو كانت نفسي منذ الآن في الأبدية. آمين.
يا يا إلهي. أيها الثالوث الطباوي، أريد أن أحبك وأن أجعلك محبوبا. أرغب في تحقيق إرادتك كاملة، فاصلة إلى مرتبة المجد الذي أعددته لي في ملكوتك.
بكلمة واحدة أرغب أن أكون قديسا،
لكني أشعر بعجزي وأطلب إليك يا إلهي
أن تكون أنت قداستي، أن تكون أنت قداستي،
أن تكون أنت بذاتك قداستي. أتوسل إليك، أتوسل إليك أن يضرمني بناره بلا انقطاع. فأردد لك حبي يا حبي يا
من على جبل الكرمل حتى يومنا. عدد كبير من الوجوه الكرملية عم تشهد على غنى تراث الكرمل جيل بعد جيل. وجوه كرملية، برنامج بيسلط الضوء على سيرة حياة وكتابات وأعمال قديسي الكرمل اللي استولى المسيح على حياتهم. وجوه كرملية، إعداد وتقديم الأب نهرة صفير الراهب الكرملي.